بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: هل يجوز للجمعية الإسلامية أن تشترط على الغارمين حضور دورات تعليمية لتعلم فن إدارة الموارد المالية على المستوى الشخصي، وتكون هذه الدورة مجانية مقابل دفع ديونهم من أموال الزكاة؟ يشتكون ويقولون: لاحظنا أن عندما ندفع أموالنا للغارمين نجد سوء استخدام لها، سوء توظيف لها، سفه في إنفاقها. فأردنا أن نعلم هؤلاء كيف يديرون أموالهم. الله جل وعلا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، هل يجوز عندما نلمس بادرة إساءة التصرف في المال أن نلزم الغارم أن يحضر دورة تعلمه فنون إدارة موارده المالية على المستوى الشخصي، وتكون هذه الدورة مجانية لا تكلفه شيئا حتى ندفع ديونه من الزكاة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن هذا من مسائل السياسة الشرعية التي يتدخل فيها ولي الأمر المسلم بما يحقق مصالح العباد، وضابطها كل أمر يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يأتي فيه بعينه دليل خاص ولكنه مندرج في الجملة تحت مقاصد الشريعة. وولي الأمر المسلم مسؤول عن هذا التقدير ومحاسب عليه، وعصمته بعد توفيق الله عز وجل استشارة الفقهاء والخبراء. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وهذه التراتيب ينظر فيها ولي الأمر المسلم بما يحقق مصالح البلاد والعباد بعد استشارة الفقهاء والخبراء، ويعمل فيها بما يريه الله عز وجل. لعل من المناسب التدرج في تطبيق هذا الشرط، فيستصحب مع من عرفوا فعلا بالسفه والتبذير رحمة بهم، وإعانة لهم على شياطينهم وعلى نفوسهم الأمارة بالسوء. فإذا اتسعت رقعة الفساد جدا أمكن النظر لاحقا في تطبيقه قاعدة عامة. السؤال الثاني يقول: هل يجوز لجمعية الزكاة أن تلزم الغارمين الذين استدانوا في معصية كالمربج الربوي ونحوه التوقيع على إقرار بأن ما فعلوه كان معصية، وأنهم تابوا إلى الله عز وجل، وأنهم لن يرجعوا إلى الاستدانة لأجل المعصية في مستقبل الأيام؟ الجواب عن هذا أن هذا يمكن استصحابه مع حدثاء العهد بالتوبة بما لا يجرح كرامتهم ولا يشعرهم بأن المساجد تعيرهم بذنوبهم وتستعلي عليهم بما في يديها من ولاية التصرف في مال الله عز وجل الذي جعله الله في أيديهم. أما من حسنت توبته منهم وآنسنا فيه حرارة الندم وصدق التوبة فقد يعفى من هذا الشرط، فقد يعفى من هذا الشرط، وتكون هذه سلطة تقديرية في يد لجنة الزكاة. ومن عاد إلى المعصية منهم يتجاهل طلبه إلا لدفع ضرورة ملجأ يصيب تجاهلها من وراءه من ذرية ضعفاء بفاقة أو بسوء. السؤال بعد هذا: هل يجوز للجمعية أن تمنعهم من الزكاة إذا هم عادوا إلى أفعالهم السابقة وطلبوا المساعدة مرة أخرى؟ الأمر محتمل، مسألة تقديرية لجهة الإدارة. جمعية الزكاة سوف تحرص على التعرف على أسباب وقوع الدين عن طريق الوثائق والإثباتات للتفريق بين الديون المباحة والديون التي سببها معصية، ولكن في بعض الحالات قد يصعب الحصول على الوثائق كالقروض الحسنة والديون القديمة. فهل يكتفى بإقرار المدين بأن ما عليه من الديون وحمله كمسلم على البراءة الأصلية في سبب الديون، بالإضافة إلى إقرار كتابي من الدائن زيادة في التوثيق وقيامة بمسؤولية المحافظة على أموال الزكاة كي لا ينتفع بها المتلاعبون؟ الجواب عن هذا: نعم، يمكن الاكتفاء بما سبق مع الرفق في تطبيقه ومع عدم الاستعلاء على الفقراء والمساكين حتى لا يشعروا أننا نهينهم بما في أيدينا من أموال الله التي جعلها الله لهم، وليس لنا من هذا إلا الخفارة والحفاظ والتوصيل. بارك الله فيكم. السؤال بعد هذا يقولون: اشترط المالكية أن الغارم المدين يجب ألا يكون قادرا على السداد من مال عنده زائد عن كفايته، فإن كان له دار يسكنها تساوي 100 وعليه 100 وتكفيه دار ب50 فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه. الجواب عن هذا: أن صناديق الزكاة لا تحتمل الوفاء بمثل هذه الديون ابتداء، الديون الكبيرة التي يضطر معها إلى بيع الأصول العقارية فأمامها من قوافل المحاويج والفقراء من هم أولى بهذا المال من أصحاب الديون العقارية الكبيرة. ربما كان مثل هذا النوع من الغارمين لا تطيقه صناديقنا الزكوية ابتداء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جميل الحرص على أموال الله عز وجل. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وولي الأمر مسؤول عن المال الذي جعل تحت يده، أين أنفقه، كيف جمعه، وأين أنفقه، وهو موقوف ومسؤول. وما من أمير يلي أمر 10 فما فوق إلا جاء يوم القيامة مكتوفا يحله عدله أو يوبقه ظلمه. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. الله أعلم. سؤال سائل يقول: أثناء عقد الزواج خرج والد العروس كي يباشر بعض مهام الجهاز، عندما طلب المأذون بطاقة الولي أخرج عم العروس بطاقته وقال أنا موجود، وباشر بنفسه عقد الزواج. هل هذا العقد صحيح؟ إن أجراه بدلا من الأب، الظاهر أن هذا العقد صحيح، لأن هذا تم على ملأ من الناس وعلى علم وعلى إذن عرفي يكاد يكون يقينا وليس مجرد غلبة ظن. يعني لو كان الأب موجودا لسمح بأن أخاه يتولى أمر العقد نيابة عنه، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، لا حرج في ذلك بإذن الله. وأسأل الله أن يبارك لكما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال يقول: لي صديق جل دخله حلال الحمد لله، لكن يعلم عنه أنه يقبل عملا معينا حراما ودخله منه قليل، هل يجوز أن أدخل معه في شراكة في عمل تجاري حلال؟ أخاف شيئين: أن يصبح عملي فيه مال حرام، أن لا يوفقه الله ويخسر. الجواب عن هذا يا رعاك الله أن ما حرم لكسبه يكون إثمه على كاسبه فقط. مرة ثانية: ما حرم لكسبه يكون إثمه على كاسبه فقط، ولا تسري حرمته إلى ورثته ولا إلى من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء أو الإهداء أو الإرث، فلا حرج في مشاركتك له بعد نصحه وتزجيره بالله عز وجل، لعلك تعينه بذلك على التوبة، بخلاف الأموال المسروقة والأموال المنهوبة والمغصوبة، لا تبرأ ذمة حائزها إلا بردها إلى أصحابها، فإن عجز تصدق بها نيابة عنهم. والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. المال الحرام لأنه كان مسروقا أو منهوبا أو مغصوبا لا تبرأ الذمة منه إلا برده إلى أصحابه. من اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخ يسأل عن لعبة إلكترونية استخدمها بعض اللاعبين بشكل خاطئ، يضيعون وقتا كثيرا عليها، بعضهم يشغل الموسيقى اللي فيها وبعضهم ينفق عليها مالا كثيرا بسفه، فأنا أبيع موارد داخل هذه اللعبة للاعبين، ما حكم المال الذي أكسبه من اللاعبين؟ حين أن اللعبة يمكن للبعض أن يستخدمها للترفيه والبعض الآخر يستخدمها بسفه وتضيع وقت إلى آخر. على كل حال يا ولدي، العبرة أولا بما تبيعه، إن كان في ذاته مشروعا مباحا فهنا يبدأ النظر، فنقول لك إذا غلب شر هذه اللعبة على خيرها وكان إثمها أكبر من نفعها، فالاحتياط للدين تركه، ومن ترك يا ولدي شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وإذا كان شرها مرجوحا وغلب فيها جانب الترفيه المشروع فلا حرج فيها، ويغتفر اليسير التابع إن انغمر في الكثير الغالب، ويكثر التصدق لعل الصدقة تطهر هذا الغبش بإذن الله تعالى. وفي الباب حديث قيس ابن أبي غرزة: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه. فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يقول السائل: إخوة من الكويت قاموا بعمل قناة اسمها رواسخ على اليوتيوب لنشر بعض السنن والرد على بعض العلمانيين والأفكار الغربية، وطلبوا من أخي أن يقوم بعمل سكريبت لبعض الفيديوهات. بعد مشاهدة بعض من الفيديوهات وجدنا صوت موسيقى خافت قليلا من الخلفية، سألناهم عن هذه، قالوا إن هناك إدارة خاصة بالمؤثرات مختلفة عن إدارتهم، ولا يتوقع أن يسمعوا اقتراحنا بتغيير الموسيقى بأصوات بشرية مثلا كالهمهمات، فما حكم العمل معهم؟ الجواب عن هذا: لا أجد حرجا في العمل معهم على النحو الذي ذكرت، فهو من الخير الذي يشوبه دخل، ولا ينبغي لأحد في زمن الفتن أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة. وقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي حول الترويج لكتب ومقالات أو أشرطة فيديو تشوبها بعض المخالفات. قال القرار: ما يسهل التحرز من ضرره كالموسيقى التصويرية التي تكون في بعض الأفلام الوثائقية أو البرامج التعليمية خضه يسير، فيستفاد من الخير الراجح وينبه على الشر المرجوح. ما يصعب التحرز منه كالكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل اختلاطا يتعذر معه اجتناب الباطل، فإن رجح جانب الخير وتعذرت البدائل الصافية فإنه يفرق بين القارئ المبتدئ والمتوسط والمنتهي، فيدل الأول وهو المبتدئ على ما كان صفوا، ويعرض للثاني ما يميزه، ويترك الثالث فمعه من العلم ما يعصمه الله به عز وجل بفضله ومنته. وقد يكون التلقيح الوقائي أرجح من الحمية الكاملة. نعم. سؤال حول الزكاة مرة أخرى: هل يجوز لأخت أن تجمع أموال الزكاة من عائلتها لأختها من أجل شراء منزل لتسكن فيه هي وزوجها الذي لا يحسن التدبير بسبب إسرافه؟ الزوج كان مسرفا يحب الظهور، والآن لا يستطيع لأنه ليس لديه القدرة على ذلك، وهم الآن يستطيعون دفع إيجار السكن. الجواب عن هذا: ما داموا يستطيعون دفع إيجار السكن فأرجو أن نتركهم إلى حين، وإن كانوا لا يقدرون على دفع الإيجار لعلنا نعينهم بدفع الإيجار مؤقتا حتى لا يعطل هذا المشروع إغاثة بقية الفقراء، لا سيما من كان منهم من نفس العائلة، فذلك نوع من حسن تدبير أموال الزكاة، لا سيما وأن السواد الأعظم من الناس يعيشون في بيوت مؤجرة ولا يعيشون في بيوت مملوكة إلا إذا كانوا حقا لا يناسبهم التأجير، كانت حاجتهم حقا ما سيد التمليك، وكنا أمام فرصة عملية حقا خاصة لتدبير مسكن لهم قد يضيعها طول الانتظار. ما هذه الحالة تقدر بحسبها، ولعلها تكون في موضع الرخصة بإذن الله تعالى. اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال: امرأة مات لها 3 بنات وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكور وإناث وأولاد عم وأولاد خال، تمام، كيف توزع التركة؟ مع العلم أن أولاد الأخ أو أولاد العم أو أولاد الخال يصعب الوصول إليهم لأنهم مقيمون في مدينة أخرى ولا يوجد وسيلة للتواصل معهم. نقول وبالله التوفيق: إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته 2/3 فرضا لقول الله جل وعلا: فإن كن نساء فوق 2 فلهن 1/3 ما ترك، والباقي لأخته الشقيقة تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد فرض البنت، وقال: وما بقي فللأخت. يعني الأخوات مع البنات عصبة، البنات يأخذون 1/3 إذا بقيت بقية ولا يولد ورثة أصحاب فروض ذكور، يبقى الأخت تأخذ الباقي، ولا شيء لأولاد الأخ الشقيق ولا لأولاد الخال ولا لأولاد العم، لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة حجب حرمان لكونها عصبة. لكن بين قوسين، لو كانوا فعلا من الورثة لا يصلح أن يقال صعب الوصول لهم، لا، إذا كان لو كانوا من الورثة وهم ليسوا من الورثة ينبغي أن تبذل جهدك وأن تستفرغ وسعك في الوصول إليهم وفي توصيل حقوقهم إليهم، فإن البر لا يبلى والذنب لا ينسى. سؤال: منذ 9 سنوات بدأ بعض الشباب بإنشاء حضانة خيرية بمنطقة عشوائية، في هذه الحضانة يتم تعليم الأطفال القراءة والكتابة والقرآن والعقيدة والسيرة النبوية، والمدرسات من نفس المنطقة من أجل توفير فرص عمل لهن، لأنهن عائلات لأسرهم. يوجد الآن عجز شديد، نقص مادي، الاستمرار في هذا العمل الخيري القائم على الصدقات نظرا لقلة المتبرعين بسبب وفاة بعض منهم رحمه الله أو السفر أو الانشغال بأمور الحياة. السؤال: هل يجوز الإنفاق على هذه الأعمال من زكاة المال، علما بأن الأطفال جميعا والمدرسات من مستحق الزكاة؟ وبنود الإنفاق التالي: رواتب المدرسات وهن مستحقات للزكاة، طعام الأطفال، وجبة إفطار أو غداء، إيجار المكان، هل تجوز الزكاة لأي من هذه البنود؟ مع العلم أن البيئة التي ينشأ فيها هؤلاء الأطفال بها فساد كبير، مخدرات، بلطجية، فهذا العمل يعتبر ضروري من أجلهم للحفاظ على نشأتهم وتوجيههم للبعد عن هذا الفساد حتى يصيروا أفرادا صالحين في المجتمع. الجواب عن هذا: الذي يظهر أن هذه البنود جميعها مصارف زكوية، جميعها مصارف زكوية يشملها مصرف في سبيل الله. ووجه ذلك أن أهل العلم قد اختلفوا في الإجابة على دخول أعمال الدعوة إلى الله في مصارف الزكاة بناء على اختلافهم حول المقصود بمصرف في سبيل الله الوارد في آية مصارف الصدقات. فذهب جمهور المتقدمين إلى قصر هذا المصرف على الجهاد وتوابعه وعدم تعديته إلى غير المقاتلين المجاهدين، اعتبارا بأن هذا هو المراد من هذا التعبير عند الإطلاق، فضلا عما يؤدي إليه التوسع في فهم هذا المصرف إلى إلغاء بقية المصارف أو انعدام الفائدة من التخصيص عليه. ذهب كثير من المتأخرين إلى التوسع في مفهوم هذا المصرف فأدخل فيه كل أعمال البر العامة، وتوسط فريق ثالث حيث قصر هذا المصرف على أعمال الجهاد في سبيل الله، لكنه توسع في مدلول الجهاد فأدخل فيه جهاد الكلمة وجهاد الدعوة إلى الله عز وجل. فالجهاد ليس وقفا على جهاد السيف وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وهذا هو ما استقر عليه قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي من جواز بذل أموال الزكاة في أعمال الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا جهاد بالكلمة، أيضا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمره. جاء في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ما يلي: بعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اركبيها فإن الحج في سبيل الله. ونظر لأن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله كما يكون بالقتال يكون أيضا بالدعوة إلى الله سبحانه ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمته، فيكون كلا الأمرين جهادا، لما رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ثم تابع القرار وقال: ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقلي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبه الكمل. تابع فقال: ونظر إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد والدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون لهذا كله، فإن المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وفي سبيل الله الوارد في الآية الكريمة. قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول القرار: جماهير أهل العلم على أن مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان أو راتبهم لا يكفي نفقة جهادهم. وزاد الحنابلة فأضاف إليهم من يحج حجة فريضة ولا يجد نفقتها. وبناء على هذا فالأحوط الاختصار في صدقات التطوع على صدقات التطوع في بناء المساجد، وألا تستعمل أموال الزكاة في هذا إلا بالضرورة. ثم تابع القرار فقال: لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة، فإنه يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله وما يعين عليها ويدعم أعمالها لدخولها في معنى وفي سبيل الله الوارد في آية مصرف الزكاة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. نصل بعد هذا إلى خصومة مسجدية لويس فيل كنتاكي. يقول السائل: يوجد في مدينتنا أكثر من 15 مسجدا، لكل مسجد إدارته وميزانيته، نجتمع كجالية واحدة في العين. اتفق أهل الحمد والعقد على شراء مقبرة إسلامية، فتم الاجتماع في مسجدنا لكونه أكبر المساجد لجمع ثمن المقبرة، وتم بفضل الله، وتم تعيين بورد للمقبرة، أصبحت المقبرة مؤسسة غير ربحية مستقلة. بين الفينة والأخرى طلب الأخوة في المقبرة عونا ماديا من المساجد، وحين تم الطلب آخر مرة 10,000 دولار، قال رئيس البورد: لا يجوز أخذ المال من صندوق المسجد. فاعترض نائبه، قال: نحن جالية واحدة ولا مانع من ذلك. وعندما عرض الأمر علي أجبت بعدم الجواز مع ترحيبي بجمع المبلغ بشكل مستقل. فما هو الحل؟ الجواب عن هذا: الأصل أن تستقل كل مؤسسة بموازنتها موارد ومصارف. الأصل أن تستقل كل مؤسسة بموازنتها موارد ومصارف، وأن ما جمع لغرض ووقف له ينبغي ألا يصرف عن هذا الغرض إلا باستطابة نفوس المتبرعين، وأن يكون هذا عن ملأ وعلم منه وعن تراض بينهم وتشاور، لكون ذلك أمانة بين أيدي القائمين على هذه الأوقاف والنظارة عليها. وقديما قالوا: شرط الواقف كنص الشارع. لكن هذا يا أحبابي لا يمنع الترافق بين المؤسسات الإسلامية وإغاثة بعضها بعضا بما جرت العادة على التغافر فيه والترافق به، لا سيما التي تنتمي لمشروعات يكمل بعضها رسالة بعض ولها سابقة تعاون وترافق فيما بينها. فكما يترافق الأفراد تترافق المؤسسات والهيئات، وهذا مما تختلف قيمه من جالية إلى جالية أخرى، فتكبر القيمة وتعظم العطية في الجاليات الغنية، وتقل نسبيا في الجاليات الأخرى الفقيرة. لكن ينبغي أن نتفق على ألا ينازع في أصله. ومن الترافق المشروع اتاحت فرصة لعمل فند ريزنج في المساجد لأنشطة المساجد والمؤسسات غير الربحية الأخرى، فإن هذا من جملة التعاون على البر والتقوى. ولا تظن أن هذا المسجد سيأخذ من رزق مسجدك وسيضيق عليه، فإن الله جل وعلا قسم الأرزاق بين الأفراد والمؤسسات والهيئات، فسبحانه ثم سبحان من يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد. المؤسسات لها أرزاقها والأفراد لهم أرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والخلاصة أن الأمر هين ويسير، فأتمروا بينكم المعروف، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. طيب، سيدة تقول: تكلمت مع حضرتك اليوم، أنا مريضة بزيادة في الغدة الدرقية والأنيميا، وجدت أني حامل في الأسبوع الثالث، ما حكم الإجهاض إذا لم أجد موعدا مع الطبيبة إلا بعد 40 يوما؟ وماذا لو اختلفت في الرأي أنا وزوجي، يعني أردت الإجهاض لتعبي وهو يرفض، إيه الحل؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، أسأل الله يا بنيتي أن يصلح ذات بينكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن لا يجعل الشيطان سبيلا إليكم أبدا يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. الجواب عن هذا يا بنيتي: الأصل المحافظة على الجنين، فهو هبة الله عز وجل لعباده. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. توجد رخصة يا بنيتي بالإجهاض في 40 الأولى لضرورة طبية، أو لحاجة بينة، أو لمصلحة ظاهرة راجحة، إما ضرورة أو حاجة أو مصلحة ظاهرة راجحة، 40 الأولى الأمر أوسع نسبيا. إذا تجاوز الجنين 40 ولم يبلغ 4 أشهر فلا يجهض إلا لضرورات طبية تتعلق بأمه، أو لاكتشاف تشوه تعصر معه حياته في المستقبل. فإن تجاوز الجنين 4 أشهر فلا يحل إجهاضه إلا لإنقاذ أمه من موت محقق. الزوجان يأتمران بينهما في ذلك بمعروف، وإن اختلفا في ذلك فالزوج هو صاحب القرار، لأن أصحاب الولايات عامة كانت أو خاصة يطاعون في موارد الاجتهاد، ولا تظهر ولاية الزوج إلا في القضايا الاجتهادية. ما أحكم الشرع وجوبه واجب بأصل الشرع، ما أحكم الشرع تحريمه محرم بأصل الشرع. ما الدائرة التي تظهر فيها سلطنة الزوج وولايته اتخاذ القرار فيه؟ القضايا الاجتهادية، هذه الدائرة التي تظهر فيها سلطنة الزوج، تظهر فيها ولايته. أصحاب الولايات العامة أو الخاصة يطاعون في موارد الاجتهاد، وما ينفعش هو يقول يمين وأنت تقول شمال، هو يقول حنفي وأنت تقول مالكي. لو كانت المسألة قطعية معلومة من الدين بالضرورة للزوج ولغيره له أن يتكلم فيها، قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه مواطن الإجماع القطعية، حيث يوجد دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صحيح، أما ما وراء هذا يأتمر الناس فيها بينهم بمعروف، وأصحاب الولايات ننزل على اجتهادهم حتى تجتمع الكلمة في نهاية المطاف. وإنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. ابن مسعود صلى خلف عثمان وقد أتم في الحج، وهو يعتقد أن الإتمام في الحج خطأ، انقلع الخلاف كله شر، لأن هذه ليست قضية قطعية من الدين، معلومة من الدين بالضرورة، ليس كذلك. وعنده اجتهاد أنه هو سيدنا عثمان كان قد تأهل في مكة، تزوج وما تزوج يقطعون حكم السفر وكذا، يعني لها تفاصيل خاصة بها. فصلى خلفه وقال الخلاف كله شر. يريد ننتبه لهذه القاعدة، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. عندما تناقش في قضية سأل نفسك هل هذه محكمة قطعية معلومة من الدين بالضرورة ينبغي أن نردها إلى الشرع المحكم، ولا مسألة للنظر فيها مساغ وللاجتهاد فيها مجال؟ إن كانت كذلك فلا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.